وصلتنا من المستمع عين 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 سلطنة عمان، يقول في رسالته يسأل عن السنن الرواتب قبل وبعد كل صلاة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض هي كما بينها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر. هذه السنن الرواتب التي تفعل مع الفرائض، وينبغي المحافظة عليها إلا في السفر، فإن في حالة السفر لا تفعل هذه الرواتب، وإنما يقتصر على الصلاة المفروضة مع قصر الرباعية 2 ركعات، إلا ركعتي الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر والسفر كما يحافظ على الوتر في الحضر والسفر. وفي بعض الأحاديث 4 ركعات قبل الظهر مع 2 ركعات، فيكون قبل الظهر 4 ركعات، وسائر الصلوات 2، وهي المغرب والعشاء والفجر. نعم.
السؤال الثاني في رسالة المستمع عين عين من سلطنة عمان، يقول: هل شراء السيارة بالأقساط حرام أو حلال؟
لا بأس باشتراء السيارة بالثمن المؤجل، سواء اشتراها بثمن مؤجل على أجل واحد أو بأجل على أقساط يدفع في كل فترة قسطا منها، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا من التوسعة على المسلمين. نعم.
السؤال الأخير في هذه الرسالة يقول فيها المستمع: لي خالة ولها أولاد وبنات، وكانت ابنتها قد رضعت من أمي مع أخي الأكبر مني، فهل تكون هذه البنت أختنا، وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك مأجورين.
أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم، أخت لكم جميعا، لكل أولاد هذه المرأة المرضعة تكون أختا لهم من الرضاعة. أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، فلا مانع من أن تتزوجوا من أخواتها، لأنهن لم يرضعن من أمكم وأنتم لم ترضعوا من أمهن. نعم.
هذه رسالة من المستمع ألف حاء عين، يقول في رسالته: عندي مرض مزمن منذ طفولتي يحدث لي انهيار عصبي مفاجئ كل يوم 10 مرات، وأشتغل في عمل جيد وأمور المعيشة ميسرة ولله الحمد، والمرض هذا جعلني إنسانا تعيسا حيث عجزت عن العلاج، وحيث بلغت سنا متقدمة، إلا أنني لا أحب الزواج ولا أفكر فيه ولا أسمح لأحد أن يناقشني فيه برغم إلحاح أهلي بذلك، وهذه سنة الله في خلقه، فما رأي الشرع في نظركم في إحجامي عن الزواج؟ وهل علي إثم بهذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
أولا نسأل الله لك الشفاء من هذا المرض الذي ذكرته، وعليك الصبر والاحتساب في ذلك. وأما قضية تركك للزواج فهذا راجع إلى ظروفك، فإذا كان السبب في هذا هو أنه ليس عندك رغبة في الزواج، من ناحية أنه ليس عندك استعداد للزواج من الناحية الخلقية ولا تحس بشهوة، فإنه لا يتعين عليك الزواج في هذه الحالة، لأنه لا فائدة منه، لا فائدة من الزواج مع عدم وجود الغريزة الجنسية أو الشهوة، فلا حرج عليك في ترك الزواج في هذه الحالة لأنك معذور. أما لو كان عندك الاستعداد وعندك القدرة على الزواج فإنه يشرع لك أن تتزوج، ويتأكد في حقك التزوج لأن في الزواج مصالح كثيرة، منها إعفاف نفسك عن الحرام وإعفاف غيرك، ومنها التسبب في حصول الذرية التي رغب الإسلام في تحصيلها. أما إذا لم يكن عندك القدرة وليس هناك الدافع الغريزي للزواج فلا حرج عليك في تركه. نعم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمع مطلق راجح السبيعي الخرمة، يقول في سؤاله: لي أخ أقدم على الزواج من إحدى الأسر، فحدث بينه وبين أمي مناقشات حادة أدت إلى أن أمي قالت: نذر على رقبتي ما أذهب إلى زفافك، ولكن أمي استرجعت من لحظتها وذهبت إلى زواجه، وهي الآن في حيرة، هل عليها إثم فيما قالت مع العلم أنها استرجعت عن حلفها؟ وإذا كان عليها إثم فما كفارته؟ أفيدونا أفادكم الله.
أولا، لا ينبغي للمسلم أن يندفع مع الغضب ومع المشادة حتى يوقع نفسه في الحرج، بل عليه أن يتروى ويتعقل ويستعمل الحلم، لا سيما الوالد مع ولده. أما ما حصل من أمك لأنها حلفت ألا تحضر الزواج الذي عزمت عليه، لأن قالت: علي نذر ألا، أو علي على رقبتي نذر ألا أحضر زواجك، ثم إنها ندمت وحضرت وخالفت ما حلفت عليه، فإنه يكون عليها كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة، مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. فإن عجزت عن واحدة منها، يعني لم تقدر لا على الإطعام ولا على الكسوة ولا على العتق، فإنها تصوم 3 أيام، قوله تعالى: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وحتى لو أنها حلفت لا تحضر الزواج فإنه لا ينبغي لها أن تمضي على هذا اليمين وأن تمتنع من الحضور، بل عليها أن تكفر عن يمينها وأن تحضر، لأن هذا من المصالح، حضورها فيه مصالح وفيه صلة رحم وفيه زوال مفسدة، فعليها أنها تنقض اليمين وتحضر وتكفر عنها، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمع ماهر محمد عبد العظيم، مصري ومقيم بالعراق بغداد، يقول في سؤاله: أصلي كل ليلة بعد العشاء 2 ركعة أهب ثوابهما للمرحوم والدي ووالدتي، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ أفيدونا مشكورين.
أما بر الوالدين في حياتهما وبعد موتهما فهذا شيء مطلوب من المسلم، وهو من أفضل الأعمال، ولكن الصلاة عن الميت لا تفعل، وإنما الذي ينبغي أن تفعله عن والديك الميتين الصدقة، الصدقة عنهما والدعاء والاستغفار لهما. فإذا صليت فإنك تدعو لنفسك ولوالديك وللمسلمين، تستغفر لهما، تترحم عليهما، هذا هو المشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالذي ينبغي لك مع والديك الميتين الدعاء لهما والتصدق عنهما والحج عنهما إذا أمكن، هذه كلها أعمال يصل ثوابها إليهما إن شاء الله. أما الصلاة إنه لا يصلي أحد عن أحد، لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة. نعم.
هذه رسالة من السائلة رجاء أحمد من ليبيا، تقول في رسالتها: ما معنى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين؟
معنى الآية يقول تعالى: ومن يعش، أن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن، والعشى في العين ضعف بصرها، والمرادها هنا عشى البصيرة أي عمى القلب عن كتاب الله عز وجل بأن لا يتدبره ولا يقبل عليه ولا يكثر من تلاوته. نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وكقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكقوله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، بمعنى أن من أعرض عن كتاب الله وعن هداية الله فإن الله عز وجل يعاقبه بعمل بصيرة، ويعاقبه بقرناء السوء من شياطين الإنس والجن الذين يصرفونه عن الحق. ولهذا قال تبارك وتعالى هاهنا: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، أي هذا الذي تغافل عن الهدى، تقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم، فإذا وافى الله عز وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يعني القرين والمقارن. أسأل الله العافية والسلامة.
أيضا تسأل السائلة رجاء من ليبيا وتقول في سؤالها الثاني: أختي تزوجت من ابن عمتي، وهذا الرجل مدمن بشرب الخمر، وعندما يشربها لم يعد يذكر، وفي مرة خنقها وكاد أن يقتلها لولا تدخل الأهل، ولكن أختي لم تعد تحتمل أعماله، فجاءت لنا وقرر أن يطلقها. وبعد أن تم الطلاق وانقطعت الأخبار فيما بيننا وبين عائلة عمتي، أرجو من فضيلتكم الجواب على سؤالي: هل القطيعة هذه تسمى قطيعة رحم؟ لأنني سمعت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لأنها من أكبر الكبائر.
ما حصل من طلاق هذا الرجل لأختك لأنه سيء الأخلاق ويتعاطى المحرمات ويشرب المسكرات، فهذا شيء طيب، لأن البعد عن أهل الشر شيء مطلوب للمسلم، ولا يجوز أن يبقى المسلم بصحبة الفاسق والمتساهل في دينه، لأنه يؤثر عليه، لا سيما الزوجة مع زوجها، إذا كان زوجها فاسد الأخلاق منحرفا عن الدين فإنه يؤثر عليها وعلى ذريتها، فبعدها عنه وخلاصها منه هذا فيه فرج لها وفيه خير لها إن شاء الله، ويعوضها الله خيرا منه. وهذا مما يؤكد على أولياء البنات، أولياء النساء، أن يختاروا لهن الأزواج الصالحين، وأن يبتعدوا عن الأزواج الفساق وسيء الأخلاق، لأنهم يؤثرون عليهن في دينهن وفي حياتهن. وأما القطيعة التي ترتبت على ذلك فلا ينبغي، لا ينبغي أن تقاطعوا قرابتكم وأن تقطعوا أرحامكم، بل عليكم بصلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. وهذا الرجل إن كان تاب إلى الله وترك ما هو عليه من شرب الخمر فكذلك تعود له الصحبة والصلة. أما إذا كان استمر على غيه وعلى معصيته ولم يتوب إلى الله فهذا يهجر لله عز وجل حتى يتوب إلى الله. أما بقية القرابة فلا داعي لهجرهم ولا يجوز هجرهم لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم
بارك الله فيكم. في سؤالها الأخير تقول: أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل نصح الوالدين إذا وقع أحدهما في خطأ من العقوق أجيبونا بذلك بارك الله فيكم؟
نعم، أمر الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والوالدان وغيرهما في ذلك سواء، يجب أن ينكر على الوالدين إذا فعل شيئا من المعاصي وأن ينصح، وهذا من أفضل البر، هذا ليس من العقوق كما يتوهم السائل، بل هو من البر، لأنك تريد نجاتهما وخلاصهما من النار، وأنت تسمع ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم الخليل أنه بدأ بمناصحة أبيه، قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بدأ بمناصحة أبيه ودعوته إلى الله عز وجل والسعي في خلاصه من النار، فدل على أن مناصحة الآباء والوالدين من آكد الواجبات، وأنه يبدأ بهما قبل غيرهما، وهذا من البر ومن أعظم البر لهما، لكن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام اللين والطريقة الطيبة مع الوالدين، يتلطف معهما غاية التلطف لعل الله عز وجل أن يهديهما. نعم.
رسالة وصلتنا من السائل نور الدين محمد عبد الرحمن بغداد العراق، يقول في ضمن حقيقة رسالته عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة؟
ينبغي للمريض أو الذي يعالج بالقرآن، يعالج المرضى بالقرآن، ينبغي له أن يقرأ على المريض مباشرة، بأن يرقيه بالقراءة، بأن يقرأ القرآن وينفث على المريض مباشرة، هذا أنفع وأحسن وأكمل، وهذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكان السلف يفعلونه. ويجوز أن يقرأ في ماء ويسقى للمريض أيضا، وبذلك ورد بعض الأحاديث. ويجوز أيضا أن يكتب القرآن على شيء طاهر من صحن أو ورق بشيء طاهر ويغسل المكتوب ويسقى للمريض، لأن هذا داخل في الرقية بالقرآن، وقد رخص فيه بعض السلف كالإمام أحمد بن حنبل، وذكره شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره العلامة ابن القيم أيضا في زاد المعاد وأنه شيء معروف عن بعض السلف، فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الثاني في رسالة السائل نور الدين يقول: ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن وحملها بقصد الحماية من المشاكل أو كسب مودة إنسان؟
هذا لا يجوز، على أصح قولي العلماء لا يجوز أن يكتب القرآن على شكل كتب وحروز وتعلق على الأشخاص، لأن القرآن لم ينزل لهذا، وإنما الذي ورد أن القرآن يقرأ على المصاب وعلى المريض، أما أنه يكتب على شكل حروز على شكل حجب وتعلق على الشخص حتى لو لم يكن به بأس لكن خشية أن يصيبه شيء، هذا لا يجوز في أصح قولي العلماء، لأن هذا لا دليل عليه، ولأنه وسيلة إلى امتهان القرآن، ووسيلة إلى أن يكتب غير القرآن من التعاويذ الشركية والألفاظ المجهولة، فإذا فتح هذا الباب فإنه لا يقتصر على كتابة القرآن، وإنما تكتب الأمور المحذورة والشركية كما هو الواقع عند كثير من الجهال والمخرفين، فلا يفتح هذا الباب، وينبغي إقفاله وصيانة كتاب الله عن مثل هذا التعامل. الله أعلم.
نفس السائل يسأل فضيلة الشيخ عن يقول: ما حكم المسبحة بقصد تذكير حاملها بذكر الله؟
المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أن استعمالها فضيلة وأنها من وسائل ذكر الله عز وجل فهذا بدعة، أما إذا استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي يحتاج إلى عدها فهذا من الأمور المباحة، أما اتخاذها دينا وقربة فهذا يعتبر من البدع المحدثة، وعلى الإنسان إذا أراد التسبيح أن يسبح الله عز وجل ويعد التسبيح بعقد أصابعه أو غير ذلك، هذا الذي ينبغي. أما اتخاذ المسبحة على أن فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية وأتباعه على أن فيها فضيلة، ولذلك تجد كثيرا منهم يحملون هذه المسابح الضخمة ويعلقونها في رقابهم، هذا أيضا يدخل في الرياء، وهو لا أصل له في الشرع، فاستعماله واستخدامه يصبح من البدع المحدثة. نعم.
السؤال الأخير في هذه الرسالة يقول فيه السائل: امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟
إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق صار ابنا لها، فصار أولاده أولادا لها، تكون جدة لهم من الرضاعة، ويكون أولادها أعماما، ليكون إخوة للمرتضع وأعماما لأولاده، فلا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة، لأن أولاد المرضعة يكونون أعماما لأبناء الرضيع، يكونون أعماما لأبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادا للمرضعة من الرضاع، بمعنى أنها تكون جدته من الرضاعة. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، كان بصحبتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي وإياكم في الغد ونحن وإياكم في خير وعافية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
عبد الكريم صالح المقرن.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
عبد الكريم صالح المقرن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب، يجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح،
حياكم الله وبارك فيكم.
الرسالة الأولى في حلقة هذا اليوم وصلتنا من المستمع الذي رمز لاسمه بعين صاد فاء القرني سبت العلايا، يقول في رسالته: إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملا، فهل أسحب رجل معي أم أصلي في الصف مع الجماعة لوحدي، أم ماذا أفعل إن لم أجد سبيلا للصلاة بجنب الإمام، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: من جاء والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف ليدخل فيها، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يكون عن يمين الإمام، أن يدخل ويكون عن يمين الإمام، وكل هذه أوجه شرعية. فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله أن يأتي أحد فيصف معه خلف الصف. أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي، أولا لأنه يحدث فرجة في الصف، وثانيا أن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة، فالاجتذاب من الصف هذا لا ينبغي، وإنما عليه أن يفعل ما يستطيع وينتظر، إذا لم يتمكن من الدخول في الصف أو عن يمين الإمام إلى أن يأتي من يصف معه. أما أن يصلي وحده خلف الصف فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الحديث الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم.
يقول أيضا: إذا ترك الإنسان معظم فروض الصلاة ولم يصليها، وبعد ذلك أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي ما عليه وما فاته من الصلوات، فماذا يفعل؟ وهل عليه إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الصلاة هي أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وجاء من التأكيد في حقها والحث على المحافظة عليها ووعيد المتخلفين عنها والمضيعين لها، آيات وأحاديث صحيحة تدل على أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، لأنها عمود الإسلام، ولأن من حافظ عليها فإنه يكون محافظا على بقية دينه من باب أولى، ويكون متجنبا لما حرم الله، قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا دين بعد الصلاة. ولهذا ورد في الحديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة.
فالصلاة شأنها عظيم، ولا يجوز لمسلم أن يتهاون بها، ومن تركها فقد كفر، كما دلت على ذلك الأحاديث والآيات القرآنية، سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان متكاسلا مع إقراره بوجوبها على الصحيح، فإنه يكفر بتركها لأنه لم يقم دينه ولم يحافظ على صلاته. ولكن من تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظ على صلاته في مستقبل عمره فإن الله يتوب عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها. الله جل وعلا يقول: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فالتوبة تمحو ما قبلها إذا كانت توبة صحيحة، ولا يلزم من تاب من ترك الصلاة فيما مضى أن يقضي الأوقات التي فاتت، وإنما يلزمه أن يحافظ على صلاته فيما بقي من عمره إلى أن يتوفاه الله، وذلك يكفيه إن شاء الله، لأنه كان في فترة تركها كان ليس على دين، فإذا تاب إلى الله دخل في الإسلام من جديد، فيحافظ على صلاته في مستقبله ويتوب الله عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من أحمد علي الجرعي من اليمن لوائه، يقول في رسالته: في قريتنا جامع وله بركة للوضوء، فيبقى الماء فيها مدة 5 أشهر أو أكثر، ويتغير لونه وطعمه، وما يزال هنا يتوضأون منه كل الأوقات، أفيدونا بارك الله فيكم عن صحة هذا جزاكم الله خير الجزاء.
لا بأس بذلك، ما دام أن وضوءهم خارج الحوض، خارج البركة، أنهم يتوضؤون خارج البركة ولا يتوضؤون فيها ولا يغتسلون في داخلها، إنه لا بأس أن يستمروا على الوضوء منها ما بقي فيها الماء ولو طال عهده ولو تغير بمكثه، فإن تغيره بمكثه لا يضر، إنما الذي يضر لو تغير بنجاسة. وكذلك لو كانوا يغتسلون من الجنابة لداخله، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، أما ما داموا يغتسلون ويتوضؤون خارجه فلا حرج في ذلك، والباقي طهور يتوضأ منه إلى أن ينفد، ولو تغير بمكثه فإن ذلك لا يضر إن شاء الله.
السؤال الثاني في رسالة المستمع أحمد يقول فيه: في جامع كان له إمام، وأوصى قبل موته إذا مات أن يقبروه أمام قبلة الجامع، فهل يصح هذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذه الوصية باطلة، أنه لا يجوز أن يدفن في المساجد ولا في قبلتها، فهذه وصية باطلة، ويجب أن يدفن هذا الشخص في المقبرة مع الناس. أما الدفن في المساجد فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، وهو في سياق الموت يحذر أمته، ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل لأصحاب هذه القبور، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون وأن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من فعل عبدة الأوثان ومن فعل المشركين، ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور، مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيجب أن تكون المساجد لله عز وجل خالية من مظاهر الشرك، تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو واجب المسلمين، والله الموفق.
هذه الرسالة وصلتنا من المستمع للبرنامج لورانس السليمان من سوريا، أرسل برسالة وفيها يقول: منذ عدة شهور توفيت والدتي لحادثة دهس سيارة، ولقد تم التصالح مع السائق مسبب الحادث، وحسب العرف الشائع عندنا دفع مبلغ قدره 50,000 ليرة سورية كدية لنا. أسأل وأقول: هل يجوز لي أن أنفق وأتصدق من هذه الأموال على والدتي وأن يحج عنها شخص آخر؟ ثانيا: هل يعتبر من يموت في مثل هذه الحوادث شهيدا؟ ثالثا: هل تصح زيارة القبور أيام الأعياد ويوم الجمعة؟ وهل صحيح بأن الأرواح تعود للأموات في مثل هذه الأيام؟ أرشدونا وفقكم الله.
أما الدية فإنها تكون من تركة المتوفى وتكون للورثة، كل يأخذ نصيبه منها بعدما تسدد دين الميت وتنفذ وصاياه الشرعية، فإن الباقي يكون للورثة، يوزع عليهم على حسب ما شرعه الله عز وجل من أصحاب الفروض والعصبات، وكل يتصرف في نصيبه. فإذا وصل إليك شيء من هذه التركة فإنك تتصرف فيه، إن شئت تحج منه عن أمك أو تتصدق منه عن أمك من نصيبك الخاص. أما نصيب بقية الورثة فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. فإذا اتفقتم أو اتفق بعضكم على أن يتصدقوا وأن يحججوا عن أمهم من نصيبهم وميراثهم جاز ذلك. أما من لم تطب نفسه ولم يأذن بذلك فإنه يدفع إليه نصيبه ولا يؤخذ منه شيء، لا صدقة ولا حجة، والله أعلم. أما قضية
يقول: هل يعتبر من يموت في هذا الحوادث الشهيد؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في النصوص الشرعية، أن القتيل في المعركة الجهاد في سبيل الله يكون شهيدا، وكذلك المقتول ظلما يكون شهيدا، وكذلك من قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد. ونرجو للمسلم الخير، نرجو للمسلم الخير والمغفرة. وأما قضية زيارة القبور فإنها مشروعة في سائر الأيام، لا في يوم الجمعة خاصة وفي يوم العيد خاصة، بل في سائر الأيام زيارة القبور مشروعة، الزيارة الشرعية التي يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ بالموتى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ويكون القصد منها أيضا نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم، ترحم عليهم، فإنهم بحاجة إلى دعوات الأحياء واستغفارهم. في سائر الأيام زيارة القبور، لا في يوم الجمعة خاصة ولا في يوم العيد خاصة. وكونهم ترد أرواحهم في هذين اليومين خاصة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمع للبرنامج عبد الله عبده سيف من اليمن لواء تعز، يقول في رسالته: أفتونا في هذه المسألة، تزوج رجل من امرأة وعاش معها عامين كاملين، ثم علم بعد ذلك بأنهما رضعا من امرأة في الحي، أو هي في الأصح جارة لهما، فهل تحرم عليه أم لا تحرم، حيث أنهما كما ذكرت سابقا قد رضعا من امرأة واحدة؟ أفتونا مأجورين.
المتقرر في الشريعة أن الرضاع يحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الله جل وعلا يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لما ذكر المحرمات قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لكن بشرطين: أن يكون الرضاع متكاملا 5 رضعات معلومات، وأن يكون ذلك في الحولين من عمر الطفل. هذه هي القاعدة في الرضاع المحرم. أما قضيتك الخاصة وما ذكرته من أنك تزوجت من امرأة رضعت وإياها من امرأة، وأنك عشت معها في الزوجية 2 سنين، هذه تحتاج إلى الرجوع إلى القاضي لديكم، إلى القاضي الشرعي أو المفتي المعتمد لديكم، ليتحقق من القضية ويتثبت منها، ثم بعد ذلك يخبركم بالحكم الشرعي إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إسماعيل أحمد جبالي، مصري ويعمل بالعراق، يقول في رسالته: أنا أعمل بالعراق ولي راتب شهري، وفي معيشة واحدة مع والدي أنا وزوجتي وأولادي، فهل علي زكاة في هذه الحالة أم لا، وما مقدارها، مع العلم أنني عندي أطفال؟
من المعلوم أن من توفر لديه نقود وحال عليها الحول أنه تجب عليه الزكاة إذا بلغت النصاب، نصاب النقود، إذا بلغت النقود النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة، سواء كانت متحصلة من راتب أو من غيره، ومقدارها ربع العشر، مقدار الزكاة ربع العشر من المبلغ الذي توفر لديك وحال عليه الحول وكان نصابا فأكثر، تدفع منه ربع العشر، أي 2.5%، في المئة 2.5%، هذا ربع العشر، الله تعالى أعلم.
هذه رسالة وصلت من المستمعة الأخت أسماء محمد من الدمام، أرسلت برسالة طويلة وضمنتها مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تكشف على عم أمها أو خال أمها، وهل يجوز لها أن تكشف على عم أبيها أو خال أبيها، أي هل يعدون هؤلاء الأشخاص من المحارم، هل يعدون هؤلاء الأشخاص من المحارم لها؟ فقد قيل لي إن المرأة هذه تعد من فروعهم وهم أصول، لذلك هم من المحارم، فهل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ؟
نعم، إذا كان لأبيك عم شقيق أو من الأب أو من الأم أو له خال كذلك، فإنه يكون من محارمك، لأن عم أبيك عم لك، وخال أبيك خال لك، وكذلك عم أمك أي أخو أبيها من النسب، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وكذلك خالها من النسب بأن يكون أخا أمها، أي أخا أن يكون أخا جدتك، فإنه يكون عما لك أو خالا لك، ويكون محرما لك. أما قولك إنهم أصول، فهم ليسوا أصول ولكنهم حواشي، من الحواشي وليسوا من الأصول، وإنما هم أعمام لأصولك أو أخوال لأصولك، فالحكم واحد، ويكونون محارم لك كما قيل لك هذا. نعم.
السؤال الثاني في رسالة المستمع أسماء محمد من الدمام تقول فيه: هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة من البدع؟ أي عندما يدعو الإمام ونرد وراءه بقولنا آمين، هل هذا من البدع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ليس هذا من البدع، التأمين على دعاء الخطيب في الخطبة الأخيرة إذا أخذ يدعو للمسلمين فإنه يستحب التأمين على دعائه، وليس هذا من البدع بل هذا من المشروع، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع، وإنما كل واحد يؤمن بمفرده وبصوت منخفض بحيث لا يكون هناك تشويش أو أصوات مرتفعة، وإنما كل يؤمن على دعاء الخطيب سرا ومنفردا عن الآخرين. نعم.
السؤال الثالث في هذه الرسالة يقول: هل يرفع المصلي يديه عند تكبيرات الانتقال في الصلاة، وإن لم يكن في جميعها ففي أيهما يكون رفع اليدين عند التكبير، مثلا عند الرفع من الركوع وعند السجود؟
نعم، الذي ثبت الرفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة هو عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، هذه المواضع الثلاثة ثبت رفع اليدين فيها، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وقول سمع الله لمن حمده. وهناك موضع رابع يراه بعض العلماء، وهو عند القيام من التشهد الأول، هذه المواضع التي ترفع الأيدي عند التكبير فيها في الصلاة، وأما ما عداها فلا ترفع فيه الأيدي. نعم.
أيضا تسأل وتقول: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الركوع هل هو من السنة أم هو بدعة؟
من السنة وضع اليد اليمنى على اليد على الكف، أي وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى وقبضهما على الصدر في القيام في الصلاة، هذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء في ذلك ما قبل الركوع وما بعده، فإنه يستحب أن يقبض يديه ويضعهما على صدره حالة القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعده، لأن كل منهما قيام في الصلاة، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة فعل ذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا من سنن الأفعال الثابتة في الصلاة.
الرسالة الأخيرة في رسالة المستمعة تقول فيه: إنه من المعلوم لدي أن الحائض لا تمس القرآن الكريم، ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك، فلما سألتهن عن ذلك قلن لي: هذا يجوز فالله لم يحرمه، وقد سمعت أيضا بأنه يجوز لها أن تمس فقط كتاب التفسير أي الوارد فيه الآيات، أرجو توضيح هذا الموضوع، أفيدونا وفقكم الله.
نعم، لا يجوز لمن عليه حدث أكبر سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أن يمس المصحف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، فلا يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، فله أن يمس أو يحمل المصحف بالكيس أو بالغلاف من وراء حائل، أما أن يمسه مباشرة فهذا لا يجوز. وأما مس التفسير الذي فيه قرآن فلا حرج في ذلك، لأن هذا لا يسمى مصحفا، يجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه، لأن هذا ليس مصحفا وإنما هو كتاب تفسير. نعم.
هذا المستمع عبد الحميد بدراوي عبد العزيز، مصري الجنسية، ويعمل مهندس بمحافظة نيسان بالعراق. الحقيقة أرسل برسالة طويلة وواضحة في كتابتها، يقول في رسالته: إنني إنسان أحب قراءة القرآن الكريم كثيرا، ولكنني لا أحسن قراءته في الوقوف في أماكن الوقف وكذلك المد وخلاف ذلك، وأحيانا أنطق بعض الكلمات خطأ ولكنني أعرف معناها، أي لا يتغير من المعنى شيئا، وإني أجتهد كثيرا في ذلك، كما أنني في بعض الأحيان أقرأ كلمات لا أفهم معانيها، كما أنني أحيانا أقرأ القرآن دون وضوء، فهل علي إثم في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ينبغي للمسلم أن يتعلم القرآن وأن يحرص على تلاوته على الوجه الصحيح مهما أمكنه ذلك، وذلك بأن يتعلم من القراء ويستمع أيضا للقراء حتى يستفيد من قراءتهم وحتى يعدل ما عنده من الأخطاء. فإذا حرص المسلم على تلقي القرآن وقراءته فإنه يوفق إن شاء الله. وأما قضية أن الإنسان يقرأ القرآن وهو لا يجيد القراءة فلا بأس بذلك، يقرأ حسب استطاعته وحسب مقدرته، ولكن لا يتوقف عند هذا الحد، بل عليه كما ذكرنا أن يحاول دائما تعديل قراءته وعرضها على المقرئين حتى يستفيد منهم وحتى يعدل ما عنده من خطأ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقرأ القرآن ويتكعكع فيه وهو عليه شاق أن له أجرين، فدل هذا على أنه ينبغي للمسلم أن يحاول دائما قراءة القرآن وأن لا ينقطع عنه، وإذا حاول وداوم على ذلك فإن الله ييسر له قراءة القرآن على الوجه الصحيح، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعليك أن تحرص على تلاوة القرآن وإجادة القراءة، والله جل وعلا يوفقك لذلك. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كنتم بصحبة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الذي أجاب على أسئلتكم لهذه الحلقة، نشكركم لحسن المتابعة. استعرضنا رسائل الإخوة وهم أسماء محمد من الدمام، ورسالة المستمع السائل لورانس أسلمان من سوريا، والرسالة الأخرى الذي بعث بها إسماعيل أحمد جبالي، مصري يعمل بالعراق، ورسالة المستمع عبد الله عبد سيف من اليمن لواء تعز، والرسالة التي بعث بها المستمع أحمد علي الجرعي من لواء إب من اليمن، وأخيرا رسالة المستمع الذي رمز لاسمه بعين صاد فاء القرني سبت العلايا. أيها الإخوة، في نهاية البرنامج نعتذر لبعض الإخوة في